بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. الشرح: أمر الناظم بتفخيم اللام من لفظ الجلالة وهو الله، وذلك إذا سبق لفظ الجلالة حرف مفتوح نحو فالله خير حافظا وقال الله، هذا الأول، أو حرف مضموم نحو قال إني عبد الله ونحو وأرض الله واسعة ونحو وإذ قالوا اللهم. لاحظ في هذه الكلمات التي هي لفظ الجلالة ما قبلها مفتوح وما قبلها مضموم، فلهذا فخمت اللام. فهذه قاعدة: إذا كان ما قبل اللام مفتوحا أو مضموما أو ساكنا قبله ضمة فإن اللام تغلظ. قل معي: فالله خير حافظا. فالله خير حافظا.
فالله خير حافظا.
وقال الله.
وقال الله.
وقال الله.
وقال الله.
قال إني عبد الله.
قال إني
قال إني عبد الله.
قال إني عبد الله.
وأرض الله واسعة.
وأرض الله واسعة.
وأرض الله واسعة.
وأرض الله واسعة.
وإذ قالوا اللهم.
وإذ قالوا اللهم.
إذن هذه الحالات التي تغلظ فيها اللام. قال: أما إذا جاء قبل لفظ الجلالة حرف مكسور فإنه يجب ترقيق اللام نحو من عند الله ونحو قل اللهم. والأصل في اللام الترقيق عكس الراء عند أهل التحقيق. إذن هذه الكلمات فيها ترقيق اللام، تنحيف اللام إذا جاء قبلها مكسور، أو جاء قبلها مثلا ياء، جاء قبلها ياء ساكنة، ولا شك أن قبل الياء الساكنة ماذا يأتي؟ حرف مكسور. مثل ماذا؟ مثل من عند الله. قل معي: من عند الله.
من عند الله.
من عند الله.
من عند الله.
قل اللهم.
قل اللهم.
قل اللهم.
قل اللهم.
ومن يعص الله.
ومن
يعص
الله.
هذا مثال لماذا؟ ما جاء قبل لفظ الجلالة ياء، وقبل الياء كسرة يعص الله، وإن كنا لم نكتب هذا المثال هنا. قال فائدة: قال ملا علي القاري: وقيل إنما فخمت اللام من لفظ الجلالة فرقا بينه وبين سائر اللامات، ولعل مراده أن التفخيم إنما هو لمجرد التعظيم، وهو لا ينافي ما ذكر من أن وجه تفخيمها ونقل الخلف عن السلف وتوارثهم ذلك كابرا عن كابر من غير نكير ناكر. إذن يقول ما هو السبب في تغليظ اللام؟ منهم من قال أن المراد هنا بالتغليظ هو تفخيم لفظ الجلالة المجرد ليش؟ للتعظيم، عندما تفخمه هو تعظمه تقول الله. طيب أشكلوا عليهم بالكسر عندما تقول الله، يعني عندما تكون اللام مرققة. فالجواب السديد أن يقال أن القراءة سنة متبعة، أن القراءة سنة متبعة، فتوارث الخلف عن السلف على تغليظ اللام عندما تكون عندما يكون قبلها فتحة أو ضمة، وترقيقها عندما يكون قبلها كسرة، هذا هو المعمول به والمرجح. فإنما أخذوا ذلك السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال الجواب الثاني هو الأقرب وهو الأصوب إن شاء الله تعالى، وهو أن المراد بذلك أن المراد بالتفخيم هنا ما توارثه الخلف عن السلف، أي أن القراءة سنة متبعة. ولا بأس من أن يقال أن المراد عند التفخيم هو التعظيم. ثم فصل آخر وهو تفخيم حروف الإطباق والاستعلاء. قال رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا، الإطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع بسط والقلف بنخلكم وقع. هنا بين رحمه الله تعالى أن حروف الاستعلاء تفخم، وقلنا الشرح أمر الناظم بتفخيم حروف الاستعلاء السبعة ويقص ضغط قض، ثم أمر بتخصيص حروف الإطباق وهي الطاء والضاد والصاد والضاء بتفخيم أقوى من بين سائر حروف الاستعلاء، وذلك لأن كل حرف مطبق مستعل وليس كل حرف مستعل مطبقا، لأنه يوجد في حروف الاستعلاء الخاء وأيضا الغين وأيضا القاف، وهذه ليست من حروف الإطباق. قال: وقد مثل الناظم بمثالين، أحدهما قال وهو مثال لحرف استعلاء غير مطبق، والثاني العصا وهو مثال لحرف استعلاء مطبق. إذن نحو قال والعصا، قال وحرف الاستعلاء فخم، واقصص اقصص من الاستعلاء الإطباق أقوى، الإطباق يكون أقوى من مجرد استعلاء، نحو قال والعصا. قل معي: قال
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 العصا
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 العصا.
ثم فائدة حروف الاستعلاء من حيث القوة والضعف على خمسة مراتب. الأولى وهي أقوى المراتب في المفتوح الذي بعده ألف، إذا جاء بعد حرف الاستعلاء أو الإطباق ألف فإنه يكون أقوى، نحو طاب ضاق صابر ظالم قانت غافل خاب. قل معي: طاب
طاب
ضاق
ضاق
صابر
صابر
ظالم
ظالم
قانت
قانت
غافل
غافل
خاب
خاب.
تلاحظ أن الاستعلاء هنا أقوى. ثم الثانية وهي التي تلي الأولى في المفتوح الذي ليس بعده ألف، نحو طلب ضرب صبر ظلم قتل غضب خلق. الآن نطبق هذه الكلمات، قل معي: طاب طالبا
طالبا
ضربا
ضربا
صبرا
صبرا
ظلما
ظلما
قتل
قتل
غاضب غاضب خلق
خلق
المرتبة الثالثة تكون في المضموم نحو طبع ضرب ظلم صرفت قتل غلبت خلقوا قل معي طبع طبع ضرب ضرب ظلم ظلم صرفت
صرفت
قتل
قتل
غلبت غلبت خلقوا خلقوا المرتبة الرابعة تكون في الساكن نحو يطبع يضرب فاصبر يظلم يقرؤون يغلب يخلق قل معي يطبع يطبع يضرب يضرب فاصبر تصبر يظلم يظلم يقرؤون يقرؤون يغلب يغلب يخلق يخلق المرتبة الأخيرة وهي أضعف المراتب في المكسور نحو بطرت ضعاف صراط ظلال قتال غطاءك خلال لاحظ هنا حروف مكسورة ولهذا كان فيها الاستعلاء ضعيفا قل معي بطرت بطرت ضعاف ضعاف صراط صراط ظلال ظلال قتال قتال غطاءك غطاءك خلال خلال ملحوظة استثنى العلماء الخاء الساكن المكسور ما قبلها إذا كان بعدها راء فإنه يجب تفخيمها من أجل الراء المفخمة بعدها وذلك في كلمة إخراج حيث وقعت أو تصرفت نحو وهو محرم عليكم إخراجهم وظاهروا على إخراجكم وغير إخراج وقالت اخرج عليهن هذه بعض الآيات التي فيها الخاء ساكنة لكنها تكون كأنها في مرتبة ماذا المرتبة الثانية التي هي المفخمة المرتبة الثانية ولو كانت هنا ساكنة قال وفي ذلك قيل وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها قد فخمت السبب في تفخيم هذه الخاء هو وجود الراء بعدها قل معي وهو محرم عليكم إخراجهم وهو محرم عليكم إخراجهم وظاهروا على إخراجكم وظاهروا على إخراجكم
وظاهروا على إخراجكم
وغير إخراج.
غير إخراج.
وقالت اخرج عليهن.
وقالت اخرج عليهن.
وقالت اخرج عليهن.
وقالت اخرج عليهن.
هنا انتهينا من حروف الاستعلاء وضمنها حروف الإطباق الأربعة. ثم قال ابن الجزري رحمه الله: وبين الإطباق من أحط مع بسط والخلف بنخلفكم وقع. الشرح: أمر الناظم بتبيين صفة الإطباق في الطاء من قوله تعالى: أحط بما لم تحط به. في كلمة أحط يعني يقول لك انتبه تضغم إضغاما كاملا بحيث تذهب الطاء، بل عليك تبيين صفة الإطباق في الطاء. ولهذا قال: وبين الإطباق من أحط، أي كلمة أحط، حيث وقعت في القرآن. ومن قوله تعالى كذلك الكلمة الثانية: لئن بسطت إلي يدك. أحط وبسطت أو بسطت. بسطت انتبه لها، إذا جاءت أيضا فإنك ينبغي عليك أن تفخم الطاء وتظهر صفة الإطباق. صفة الإطباق. الإضغام هنا يكون إضغاما ناقصا، الإضغام يكون إضغاما ناقصا، وهذا ما يسمى الطاء مع التاء من إضغام ماذا؟ المتقاربين، من إضغام المتقاربين. والسبب في ذلك يعني لماذا أن الطاء ما أضغمت إضغاما كاملا في التاء؟ والسبب في ذلك أن الطاء حرف قوي والتاء حرف ضعيف، فلهذا امتنع الإضغام الكامل، لأن القوية لا يدرج في الضعيف، بخلاف العكس، أي بخلاف لو جاءت التاء قبل الطاء فإن التاء ضعيفة، فلهذا تدرج في القوي، تدرج في القوي، مثل وقال الطائفة، فإنك تضغم التاء في الطاء إضغاما كاملا، لكن هنا لا تدرج القوي في الضعيف. قال: ولهذا أجمع على الإضغام الكامل في نحو فآمن الطائفة. هنا التاء نضغمها في الطاء، كما أجمع على الإضغام الناقص في أحط، وهو إضغام الحرف وإبقاء صفته، أي صفة الإطباق في الطاء، وهذا هو الصحيح، وسماه بعض مخفان لوجود ما يمنع الإضغام فيه وهو الصفة القائمة. بعضهم ما قال له إضغام، وإنما قال له إخفاء لوجود ماذا؟ صفة الإطباق في الطاء. قال: ومن أضغم إضغاما كاملا فقد أخطأ خطأ فاحشا. من قال أحط فقد أخطأ خطأ فاحشا، لأنه أضغم كاملا. أحط خطأ أو بسطت خطأ، بل لابد تقول ماذا؟ بسطت، وتقول أحط. واضح؟ الآن نقرأ هاتين الآيتين: أحط بما لم تحط به.
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 لئن بسطت إلي يدك. خطأ أن تقول بسطت، لأنك هنا أظهرت طائين، بسطت أو تبدل السين صادا. انتبه، بساء أولا، بساء ثم طاء، بسطت، لابد النطق الأخير يكون تاء. واضح؟ لا تقول بسطط، يقول طاء خلاص خرج الطاء، لكن قل تاء. لئن بسطت إلي يدك.
لئن بسطت إلي يدك.
الأخ حسن ما عرف لها، لئن بسطت إلي يدك لئن بسطت إلي يدك لا بأس. تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى عناية. كذلك كلمة ماذا؟ أحط. احذر أن تقول أحط. قال وقوله والخلف بنخلقكم وقع، أي أن كلمة نخلقكم في قوله تعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فيها وجهان. الخلف يعني الخلاف، الأول الإدغام المحض أي الكامل بحيث تنطق نخلقكم، وهو قول الجمهور، واختاره أبو عمرو الداني وابن الجزري والشاميون، وهو المقدم في الأداء لحفص. قال في النشر الإدغام المحض أصح رواية وأوجه قياسا، واختاره ابن الناظم وهو الراجح. القول الثاني الإدغام الناقص بحيث تبغى صفة الاستعلاء في القاف، وذهب إلى هذا القول مكي والبصريون. كلمة نخلقكم أيضا وقع فيها حرف استعلاء وهو القاف، ثم بعده حرف استفال، وهما من باب المتقاربين، القاف وماذا؟ والكاف. القاف والكاف، هل نضغم إضغاما كاملا أو لا نضغم إضغاما كاملا؟ فيها وجهان. الجمهور على الإضغام الكامل بأنك تذهب بالقاف كاملة ولا تنطقها، فتقول ألم نخلق، واضح كاف، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين. وذهب الجماعة إلى إبقاء صفة القاف وهي الاستعلاء، فتقول ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلق. هنا يكون فقط وقفة على القاف بدون قلقلة، نخلقكم ثم تقول كم، ألم نخلق كم من ماء مهين. هذا التطبيق الثاني وهو الإدغام الناقص، والأولى هو الإدغام الكامل، الأولى هو الإدغام الكامل. نطبق هذه الآية، ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين،
ألم نخلقكم من ماء مهين.
الصفة الثانية وهي الإدغام الناقص، ألم نخلقكم من ماء مهين،
ألم
ألم نخلقكم من ماء مهين،
ألم نخلقكم من ماء مهين.
طيب هذا ما يتعلق بهذه الثلاثة الأبيات. ثم قال في باب التنبيهات، قال رحمه الله واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ظللنا. الشرح، أمر الناظم بالحرص على إظهار السكون في اللام الساكنة التي بعدها نون، سواء تكررت اللام نحو ضللنا أم لم تتكرر نحو جعلنا، وإنما أمر بالحرص على إظهار السكون لأن اللام يسرع أو يسرع إلى إضغامها في النون لما في اللام من صفة الانحراف. وكذلك أمر بالحرص على إظهار السكون في النون من أنعمت، والغين من المغضوب، فإن كثيرا من القراء يحرك الغين وهذا خطأ، يعني يقول المغضوب خطأ، المغضوب يحرك الغين وهذا خطأ منهي عنه. وكذلك بعضهم ربما أخفى النون عند حرف الحلق، يعني يقول أنعمت يزيد غنة، أنعمت خطأ، لأن هنا الحكم إظهار، نون بعده عين فهو إظهار بدون غنة، لذلك أمر الناظم بإظهار الجميع، يعني تظهر اللام الساكنة في جعلنا وتظهر النون الساكنة في أنعمت بدون غنة، وتظهر كذلك الغين في الساكنة في المغضوب بدون تحريك، وأيضا كلمة ضللنا مثل جعلنا. نطبق هذه الكلمات، ضللنا
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 جعلنا
جعلنا
جعلنا.
ما هو المتبادر إلى اللسان؟ الإسراع إلى الإضغام. بعضهم يقول جعلنا جعلنا، ينطق اللام نون، هذا خطأ. طيب كلمة أنعمت
أنعمت
أنعمت أنعمت المغضوب
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 المغضوب.
تحذر من ماذا؟ من تحريك الغين أو قلقلة الغين، هذا يفعله كثير من العوام. ثم قال الناظم: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. أمر الناظم بتخليص أي إظهار انفتاح الذال في كلمة محذورا في قوله تعالى: إن عذاب ربك كان محذورا، لئلا تشتبه بالظاء المشالة في قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا. انظر الفرق بين الكلمتين الظاء والذال من مخرج واحد، لهذا يقول لك انتبه إذا جاءت ذال عليك بأن تعطيها صفة الانفتاح، لأن ضد صفة الانفتاح هي ماذا؟ الإطباق، وهي في الظاء، فالذال منفتحة والظاء مطبقة، فلابد تبين هذا الحرف من هذا الحرف بصفته. قال: وكذلك أمر بإظهار انفتاح السين في كلمة عتى لئلا تشتبه بكلمة عصى في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. كلمة عسى كثيرة في القرآن: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وعسى الله، فعسى الله أن يأتي في الفتح أو أمر من عنده. إذن عسى لابد تنطق ماذا؟ سين، سين تعطيها صفة الانفتاح، عسى فيها انفتاح بخلاف عصى فيها إطباق، الصاد مطبقة فهي ضد السين. إذن يقول لك: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. واضح الآن؟ قال: والنكتة في ذلك أن الذال والظاء من مخرج واحد، وكذلك السين والصاد، لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بصفته، فالذال والسين منفتحان والظاء والصاد مطبقتان، والأوليان مرققان والأخريان مفخمان. إذن كل صفة ضد الأخرى. كيف ننطق هذه الآن؟ انتبه معي أو اقرأ معي: إن عذاب ربك كان محذورا. إن عذاب ربك كان محذورا.
إن عذاب ربك كان محذورا.
فعسى الله أن يأتي بالفتح. فعسى الله أن يأتي بالفتح.
فعسى الله أن يأتي بالفتح.
قل عسى أيوة انتبه، تقول فعصى الله، قل عسى، قل عصى، فخم الصاد ورقق السين، واضح؟ قل عسى عصى، واضح؟ يختلف حتى ماذا النطق هنا. ثم قال الناظم: وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. الآن جاء إلى من؟ إلى حرفين، جاء إلى حرفين مهمين، ما هما؟ الكاف والتاء. الكاف والتاء، قال راعي الشدة، لأنهما من حروف الشدة، الكاف والتاء من حروف الشدة. أجد قطن بكت فيها الكاف والتاء. يقول: وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. لاحظنا أحيانا يأتي حرفان مع بعض كالكاف مع الكاف والتاء مع التاء، إذن شدة مع شدة، شدة مع شدة، تحتاج إلى انتباه، تحتاج إلى ماذا؟ انتباه. قال: أمر الناظم بمراعاة صفة الشدة في حرفي الكاف والتاء في هذه الكلمات شرككم، في قوله تعالى: يكفرون بشرككم، وتتوفى في قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة، وفتنة في قوله تعالى: واتقوا فتنة. فلا بد من مراعاة صفة الشدة فيهما، وتتأكد المراعاة خاصة إذا تكررت نحو تتبعها الرادفة وتتوفاهم، صعوبة اللفظ بالمكرر على اللسان. حتى قال مكي في الرعاية: هو بمنزلة الماشي يرفع رجليه مرتين أو ثلاث مرات ويردها في كل مرة إلى الموضع الذي رفعها منه. لاحظ لو أن إنسان يرفع رجله سوي هكذا ويضعها في نفس المكان، سيكون عليه صعوبة أن يضعها في نفس المكان إلا بالمراعاة. يعني مثلا لو عملت على رجلك دائرة كذا هكذا، وقال لك واحد ارفع وضعها على نفس المكان، لا تخالف، لا تروح يمين ولا شمال، هكذا الحرفان، الحرف الأول إذا نطقت به لازمك أن تأتي بالثاني مثله في نفس ماذا؟ المكان. ففيه صعوبة، لهذا نبه عليها ابن الجزري رحمه الله تعالى. اقرأ معي: يكفرون بشرككم،
يكفرون بشرككم،
يكفرون بشرككم،
الذين تتوفاهم الملائكة، الذين تتوفاهم الملائكة،
الذين تتوفاهم الملائكة،
تتبعها الرادفة،
تتبعها الرادفة،
تتبعها الرادفة،
تتبعها الرادفة.
هذه بعض الكلمات. تنبيه: اعلم أن كثيرا من الناس يبالغون في صفة الهمس في الكاف والتاء، بحيث يؤدي ذلك إلى توليد حروف زائدة كالهاء عند الكاف، يعني يقول أك يخرج إيش بعدها كأنه هاء، أو السين عند التاء يقول أت خرج سين، يزيد في ماذا؟ في الهمس. وحينئذ تصير الكاف والتاء من الحروف الرخوة، والواجب مراعاة شدة الصوت عند النطق بالكاف والتاء، بحيث يمنع جريان صوت الحرف، ولا يمنع ذلك جريان النفس جريا ضعيفا وخاصة عند الوقف. انتبه: أت أت تخرج النسمة بعدما تفك لأنك تضغط على أت، بعدين خرجت ماذا؟ النسمة. أك أك خرج الهواء بعد، واضح لك؟ قال: تنبيه آخر: ومما يجب الاعتناء به حرف التاء خصوصا إذا كان بعدها طاء ساكنة أو ضاء نحو أفتطمعون تطهيرا ولا تطغوا لا تظلمون ولا تظلمون. العناية بالتاء مهمة خصوصا إذا جاء بعدها إيش حرف من مخرجها كالطاء مثلا. قل معي هذه الكلمة أفتطمعون
أفتطمعون
تطهيرا
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 ولا تطغوا
ولا تطغوا
ولا تطغوا
ولا تطغوا
لا تظلمون
لا تظلمون
لا تظلمون
لا تظلمون
ولا تظلمون
ولا تظلمون
ولا تظلمون
ولا تظلمون.
طيب بنكون بهذا انتهينا من التنبيهات. السكون اللام الساكنة في جعلنا وضللنا ونحوها، وكذلك النون الساكنة في أنعمت، وكذلك الغين في المغضوب، وكذلك مراعاة الشدة في الكاف وفي التاء وخصوصا إذا تكررت. نكتفي بهذا إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، إلى أن أنت استغفرك وأتوب إليك.